بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان، لنكمل رحلة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبة الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتزودوا، الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناتكم قناة زاد العلمية مساء كل يوم أحد عند الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والذي نستضيف فيه ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي، ليسلط فيه الضوء على بعض القضايا المعاصرة والأحكام الفقهية والجوانب الإيمانية التي يستفيد منها المسلم. عنوان حلقتنا لهذا اليوم خطة المسلم في رمضان. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم الشهر الفضيل ونحن على أفضل حال. نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. حياكم الله يا دكتور.
الله يحييك ويسلمك. الله يسلم المشاهدين جميعا.
شيخنا، خطة المسلم في رمضان، هذا عنوان الحلقة، فما المراد بخطة المسلم في رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا وإخواننا المشاهدين والمشاهدات أن يبلغنا هذا الشهر الفضيل ونحن في صحة وإيمان وتقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا فيه الأعمال الصالحة وأن يتقبل منه. خطة المسلم في رمضان تعني أن على المسلم أن يتجهز ويستقبل شهر رمضان ببرنامج وخطة قد أعدها، خطة تشتمل على أهداف له إيمانية يريد أن يحققها في هذا الشهر الفضيل، وأعمال يوزعها في جدول يومه وليلته يحرص على المداومة عليها، خطة تقتضي أن يحاسب نفسه في أثنائها وفي نهايتها. هذا معنى الخطة، أن يكون له أهداف وأعمال وبرامج ومحاسبة ونتائج، ينظر هل تحققت فيه في هذا الشهر الفضيل أم لم تتحقق فيه في هذا الشهر الفضيل.
وما أهمية وضع هذه الخطة في رمضان؟
المسلم يسير إلى الله سبحانه وتعالى ويقطع مراحل السير عاما بعد عام، شهرا بعد شهر، يوما بعد يوم، لكن هناك محطات في سيره وفي عمره ينبغي له أن يهتم بها وأن يعتني بها مزيد عناية. أرأيت الطالب كيف تكون أسابيع الامتحانات عنده مختلفة عن سنته الدراسية؟ أرأيت التاجر كيف يكون موسم العيد والتخفيضات والمبيعات مختلف عن بقية العام؟ هذا الاستعداد الخاص الذي يقوم به الطالب أو المعلم في وظيفته أثناء الامتحانات، أو الاستعداد الخاص الذي يقوم به التاجر، يوازيه بل ينبغي أن يزيد عليه استعداد المسلم في شهر رمضان، لأن لحظات هذا الشهر لحظات ثمينة، لأن أيام هذا الشهر أيام فاضلة اصطفاها الله سبحانه وتعالى واختارها على بقية الأيام. فالخطة تعني أنه أن المسلم الذي يسير إلى الله سبحانه وتعالى العابد لله سبحانه وتعالى يعطي هذه الأيام من السنة مزيد عناية واهتمام، مثل ما الطالب يهتم بامتحاناته، مثل ما التاجر يهتم بمواسم تخفيضاته وأعياده وغير ذلك. هذا الاستعداد يقتضي منه أن يكون المسلم مستنفرا قبل رمضان بالعداد لخطة، بعداد قلبه، بعداد عبادته، بتهيئة نفسه، بصرف الشواغل عنه. لماذا الخطة؟ لأننا نحتاج إلى أن نستغل كل لحظة في رمضان، لأنه لا ينبغي أن يكون عندنا وقت يضيع في رمضان.
المقصود خطة الأعمال التي يقوم بها يعني في هذا الشهر.
صحيح، أنه خطة الأعمال التي يقوم بها في هذا الشهر. يخطط لها تخطيطا جيدا
في الصباح والمساء
صحيح ويضع له أهداف ويضع له إنجازات يريد أن يحققها ويختبر نفسه دائما هل حقق هذه الإنجازات ويحاسب نفسه وإن قصر. وربما تكون هذه الخطة مكتوبة بل للأفضل أن تكون مكتوبة بحيث أنه يطلع عليها دائما وينظر فيها في يومه وليلته وهل قام بها أم لم يقم بها ويحاسب نفسه عليها.
لماذا خص رمضان مثلا بوضع خطة وكذا عن غيره من الشهور مثلا؟
لأن رمضان موسم خاص للمسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله سبحانه وتعالى أياما معدودات سريع الانقضاء. شهر تفتح فيه أبواب الجنة تغلق فيه أبواب النار تصفد فيه الشياطين. هذه كلها معينات لك لتحقيق أهدافك ولله سبحانه وتعالى في كل ليلة عتقاء من النار وشهر تتنزل فيه الرحمات والمغفرة والعتق من النار. كل هذا يجعل المؤمن منجزا في هذا الشهر يحقق هذه الفضائل. أليس هدف المؤمن في حياته الدنيا أن يكون متعبدا لله سبحانه وتعالى وأن يصل إلى جنات النعيم؟ هذا الموسم يستطيع أن يحقق فيه أضعاف ما يحققه في غيره. ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن في هذه اللحظات يستطيع أن يحقق ما ينجزه غيره في ألف شهر. إذن يحتاج منه استعدادا. لذلك يعني أنا أقرب الصورة بتجاري الحياة الدنيا. أحيانا بعض التجار في موسم من المواسم يستطيع أن يحقق أرباحا ومبيعات تعادل ما يحققه غيره من التجار في عام كامل. لما؟ لأنه قد أحسن العمل لهذا الموسم والتخطيط والإنجاز في هذا الموسم. بعض الطلبة ربما يذاكر في امتحاناته ويحقق وينجز فيستطيع أن ينجز ما لم ينجزه غيره في أسابيع كثيرة. إذن هذا التخطيط والاستعداد كما يفعله أهل الدنيا في دنياهم ينبغي على المؤمن أن يفعله في موسم الطاعة.
شيخنا ذكرتم أن التخطيط المراد به الأعمال التي يريد أن يقوم بها المسلم في شهر رمضان، الخطوات التي يقوم بها وصولا إلى الأهداف والغايات التي يريد أن يحققها في هذا الشهر الكريم. لكن ما هي المجالات التي سيفكر فيها المسلم أو الخطط التي أو الأعمال التي يريد أن يضعها في أي مجال ستكون؟ هل ستكون في سائر المجالات دنيوية ودينية ولا مختصة بشيء؟
لما نتكلم عن المجالات التي يخطط لها المسلم في رمضان، طبعا هناك مجالات كثيرة، لكن تركيز المؤمن في رمضان في هذا الموسم على مجال العبودية لله سبحانه وتعالى. طبعا لا شك أنه هذا لا يعني أن يهمل دراسته أو عمله أو تجارته أو وظيفته. هذه تسير كما تسير دوما في أي شأن من شؤونه وفي أي يوم من أيامه. لكن الذي نعني أن يكتسب هذا الشهر مزيد من التخطيط، أن يكتسب المؤمن فيه مزيد من الأعمال الصالحة والعبودية لله سبحانه وتعالى بسبب تخطيطه وتنظيمه لوقته. فلذلك المجال الأهم هو العبودية لله سبحانه وتعالى. أقول ركز في هذا المجال ووضع لك خطة في هذا المجال بحيث أنك تقطع مفاوز كثيرة وتقطع مراحل كثيرة في سيرك إلى جنات النعيم. تستطيع أن تنجز شيئا كثيرا، تستطيع أن تتخلص من كثير من الذنوب والمعاصي، تستطيع أن تتقرب الله سبحانه وتعالى، تستطيع أن تكتسب عادات طيبة ومباركة في هذا الشهر الفضيل. فأنت ركز على هذا المجال. طبعا لما نتكلم عن مجال العبودية لله سبحانه وتعالى ينبغي لنا أن ننتبه أننا نعني بها مجال العبودية بمعناها العام والأوسع،
كل ما يكون فيه علاقة بين العبد وربه. يعني
مثلا هذا أحد أنواع المجالات العبودية، العلاقة بالله سبحانه وتعالى. هناك مجال آخر وهو مثلا تربية الأبناء والبنات. مثلا هناك مجال صلة الرحم ودعوة الأقارب. هذه مجالات كلها من مجالات العبودية لله سبحانه وتعالى، دوائر. أول شيء علاقتي أنا بالله سبحانه وتعالى، ثم أهلي وأقاربي، ثم الرحم، وهكذا. فيحرص على أن يقرب هؤلاء كلهم من الله سبحانه وتعالى وأن يحققوا هدف العبودية لله سبحانه وتعالى ويستغل هذه اللحظات. أين لك بلحظات تصفد فيها الشياطين؟ أين لك بلحظات تفتح فيها أبواب الجنان ويدعوك داعي الرحمن. أين لك بلحظات تتنزل فيها الرحمات؟ إذا هذا موسم استغل كل هذه الأمور بتحقيق أكبر قدر من الطاعات والعبودية لله سبحانه وتعالى حتى تنجز هذا الهدف العظيم.
يعني شيخنا نستطيع أن نقول أن يكون الهدف الأسمى للمسلم في رمضان في علاقته مع الله عز وجل أن يدخل عليه رمضان فيخرج من رمضان وليس كالشخص الذي دخل في رمضان، يعني يكون علاقته مع الله عز وجل قبل رمضان غير عن بعد رمضان.
صحيح.
وهل في ذلك دلالة مثلا من الآيات أو السنة على الهدف الأسمى للمسلم في رمضان؟ أرشدنا الله عز وجل للغاية من شهر رمضان أو الغاية من الصيام.
يعني كل فضائل الشهر الفضيل الشهر الكريم تصب في هذا الاتجاه، انتبه لأيام رمضان. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الهدف الأعلى والأسماء الذي تندرج تحته كل الأهداف الفرعية في رمضان لعلكم تتقون، لأن هناك أهداف فرعية تحت هذا الهدف الأسمى والأعلى وهو تحقيق التقوى. من الأهداف الفرعية مثلا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا هدف عظيم. في هذا الشهر يمكنك أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك ببعض الأعمال التي تقوم بها في هذا الشهر الفضيل، هدف عظيم جدا. يبذل الإنسان لأجل أن يغفر له ذنبه، يبذل الإنسان لأجله روحه، يبذل الإنسان لأجله ماله، يبذل الإنسان لأجله وقته، لكن الله سبحانه وتعالى رؤوف ورحيم ما طلب بذل الأرواح ولا المهج في سبيل تحقيق هذا الهدف، وإنما هناك أعمال يسيرة تقوم بها في هذا الموسم تحقق هذا الهدف. هدف آخر العتق من النار. الله سبحانه وتعالى له عتقاء من النار في هذا الشهر الكريم، هذا لا شك أنه هدف عظيم. كون الإنسان يجعله نصب عينيه، وكيف أصل إلى هذا الأمر بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره وإعانته، ويخطط كيف يستنزل رحمة الله سبحانه وتعالى حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه حتى يعتق من النار. هدف أن يكتب في أهل الجنة، هدف أن يتقي الله، هدف أن يصلح قلبه. التقوى أهم عمل من أعمال القلوب، كيف يصلح قلبه؟ أهداف كثيرة: أن يعيش مع القرآن، أن يخلو بالله سبحانه وتعالى، أن يصلح عائلته، أو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أن يصلح رحمة. كل هذه أهداف تصب مثل ما تفضلت. هناك هدف أسمى وهو أنه يخرج من رمضان وهو قد تمثل التقوى، فيخرج من رمضان غير الشخص الذي دخل في هذا الشهر الكريم.
نعم. إذن شيخنا سيدخل في رمضان وهو واضعا وهو يضع في نصب عينيه بعض الأهداف التي يريد أن يحققها، فأعماله التي سيعملها ستكون تابعة لهذا الهدف. ذكرتم العتق من النيران، ذكرتم أن يحقق التقوى، غير ذلك من الأهداف التي يمكن للإنسان مثلا أن يعمل من أجلها.
من أهم الأهداف تحقيق التقوى الهدف الأسمى، لكن من أهم الأهداف التي تندرج تحته الفرعية إصلاح القلب، أعمال القلوب، لأن التقوى عمل من أعمال القلوب.
نعم.
وهذا الهدف ينبغي أن ينال من المسلم عناية بالغة في رمضان. تأمل معي حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الكريم، كان يدارس القرآن، والقرآن أهم وسيلة لتزكية القلوب.
نعم.
كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يكثر الصدقة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. والصدقة تطهير للنفس والقلب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الإنسان يترك الدنيا لأجل ما عند الله سبحانه وتعالى. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انظر عمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، ولا شك أن الاعتكاف هو قمة في الخلوة بالله سبحانه وتعالى والعلاقة بالله سبحانه وتعالى والاتصال بالله سبحانه وتعالى والبعد عن الخلق وعن مخالطة الخلق. كل هذا لماذا؟ لأجل صلاح القلب. إذن صلاح القلب هذا هدف من الأهداف. وأعمال القلوب التي يسعى إليها المؤمن والتي يسعى أو يستهدفها المؤمن في رمضان كثيرة. أولا الخلوة بالله سبحانه وتعالى، الاتصال بالله، التفكر، التذكر، التدبر، الخشية، الإنابة، التوبة. كل عمل من هذه الأعمال يحتاج منك إلى خطة وهدف وأعمال تقوم بها حتى تكون ممن يخشى الله وينيب إليه ويرجع إليه ويتوب ويحب الله سبحانه وتعالى ويتفكر ويتدبر ويتذكر. كل هذه الأعمال تحتاج من المؤمن، كل أعمال القلوب هذه تحتاج من المؤمن إلى أعمال بدنية وقلبية حتى يصل لهذا الهدف.
صحيح.
هذا ألا يحتاج من المؤمن أن يخطط لها وأن يعمل وأن يرتب أولوياته وأن يرتب يومه وليلته ليكون ممن حقق التقوى؟ من أهم الأهداف الفرعية التي ينبغي على المؤمن أن يحرص عليها في رمضان أن يكتسب التعود على الأعمال الطيبة الصالحة. صيام 30 يوما أليس مدرسة للمؤمن ليحافظ على صيام التطوع بعد ذلك في 11 شهرا؟
بلى.
قيام رمضان 30 ليلة أليس مدرسة للمؤمن ليتعلم المحافظة على الوتر في 11 شهرا من العام؟ اعتكاف 10 أيام آخر رمضان أليس مدرسة للمؤمن ليتعلم الخلوة بالله سبحانه وتعالى في 11 شهر من عامه؟
صحيح.
إذن انظر إلى رمضان واجعل من أهدافك في هذا الشهر أن تكتسب الاعتياد على أعمال صالحة تستمر عليها 11 شهرا إلى رمضان التالي.
نعم.
بعض الناس ربما نظر إلى رمضان أنه محطة للتزود بالطاعات ثم الرجوع بعد رمضان في شوال إلى ما كان عليه في شعبان، وهذا خطأ. انظر إلى رمضان أنه محطة للتزود بالطاعات وأنه مدرسة تربيك في 11 شهرا تالية إلى رمضان التالي، تربيك وتعودك على الأعمال الصالحة. لذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عمله ديمة وخير العمل أدومه وينقل. فحرص المؤمن على مثل هذه الأهداف أن يتعود على ديمومة الأعمال. رمضان يعودك لأنه مدرسة.
كما ذكرتم سابقا شيخنا في الحلقة السابقة أن يبدأ بالتدرج من شعبان حتى إذا أتى عليه رمضان يكون قد اعتادت نفسه على هذه العبادة فيستمر ويداوم عليها فيما بعد رمضان.
صحيح.
كذلك؟
بلى. نعم. فيعني من أهداف رمضان التي ينبغي المؤمن أن يضعها نصب عينيه كيف أجعل رمضان مدرسة تعودني على مداومة العمل الصالح بعد رمضان، وليس أن يضع هدف أنه كيف أنجز أكبر قدر من الطاعات في رمضان ثم أرجع إلى ما كنت عليه في شعبان بعد ذلك. لا، عظم أهدافك في رمضان واطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تحقيقها بإذن الله تعالى، والله جل جلاله سيعين عبده إذا طلب العبد ربه سبحانه وتعالى واستهداه وطلب منه الإعانة، فإن الله سبحانه وتعالى يهديه ويعينه ويوفقه. والذين اهتدوا زادهم هدى استهدوني أهدكم. إياك نعبد وإياك نستعين. لا يستطيع العبد أن يطيع ربه سبحانه وتعالى وأن يعبد ربه إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى.
نعم. بما أننا في الأهداف شيخنا دائما نلاحظ الاقتران بين القرآن ورمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فما الهدف الذي ينبغي للمسلم أن يعمله أو يحدده بالنسبة للقرآن؟ هل يكون له هدف مثلا أن يتقن حفظه أو أن يكثر من الختمات أو أن يتدبر أو غير ذلك؟
القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، مهما اتصل المؤمن به فهو في خير، إن قرأه فهو مأجور، وإن زاد عليه حفظا فأجره أبلغ، وإن زاد عليه تدبرا فأجره أبلغ، وتذكرا واستهداء فأجره أبلغ، واستشفاء به فأجره أبلغ. القرآن الكريم كلما اتصلت به فأنت تتصل بهدى ونور وبينات وشفاء وفرقان، كل هذا وصف القرآن الكريم. القرآن له ارتباط خاص بشهر رمضان، هناك من العبوديات ما له ارتباط خاص بالشهر فينبغي لنا أن نوليها مزيدا من العناية والارتباط بهذا الشهر. من العبوديات التي لها مزيد ارتباط بشهر رمضان القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني وصف الله سبحانه وتعالى لشهر رمضان، مع أنه في مقام الصيام كتب عليكم الصيام، ثم قال الله سبحانه وتعالى أياما معدودات، ما مناسبة قول ربي سبحانه وتعالى الذي أنزل فيه القرآن؟ المؤمن اللبيب الفطن ينظر إلى هذه الآية فيعلم أن هناك اقترانا بين هذا الشهر والقرآن، فلما يقول الله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى ينبهك إلى أن للقرآن مزية في هذا الشهر الفضيل، مزية القيام، وهذا ظاهر. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن القيام في رمضان له مزية، الصدقة في رمضان، هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الدعاء في رمضان له مزية. أرأيت كيف جعلت آية الدعاء في وسط آيات الصيام بعد قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم،
وإذا سألك عبادي
وقال ربكم ادعوني،
لا وإذا سألك
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى، ثم بعدها أحل لكم ليلة الصيام. إذن الدعاء توسط في آيات الصيام، لا شك أنه صحيح. ينبه المؤمن إلى أن لهذا الدعاء مزية. الاعتكاف ينبه المؤمن إلى أن الخلوة بالله سبحانه وتعالى، التفكر والتذكر والعبودية، الذكر، الخشية والإنابة، العبوديات القلبية التي تكون عند خلوة المؤمن بالله سبحانه وتعالى لها مزية خاصة. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات الصيام وأنتم عاكفون في المساجد.
نعم، إذن
والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخير من رمضان.
نعم،
وارتباط الاعتكاف بالصوم معروف كما قد أثر عن عائشة رضي الله عنها الاعتكاف إلا بصوم.
نعم، الذي يفهم من كلامك شيخنا أن الأعمال التي ذكرتموها أعمال جوارح وأعمال قلوب، وأن أعمال الجوارح لا تكون قائمة بذاتها إلا باستحضار أعمال القلوب، يعني في حال الصدقة استشعار المعنى القلبي في هذا، في حال مثلا قراءة القرآن استشعار كلام الله، في حال الاعتكاف استشعار معية الله عز وجل، فتكون الأعمال مقترنة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح.
صحيح، يعني هذا الاقتران يعني مهم في العبوديات عموما وفي عبوديات رمضان خصوصا، وهذا ترى بالمناسبة هذا ظاهر يعني في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما هذا الاقتران القلبي، لذلك قال إيمانا واحتسابا.
نعم،
هذا اقتران قلبي، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا.
هذه نقطة مهمة، نعم، لو تشيرون باستفاضة
يعني قول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الصوم والقيام قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني هدى للقلوب.
نعم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هل يعني من ذلك أن بعض الناس يصوم رمضان يصوم عن الطعام والشراب وعن النكاح لكن لا يعتبر إيمانا واحتسابا؟
صحيح، وهذا نبه عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، رب صائم ليس له من صيامه لا يكتب له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني بمعنى أنه لم يحقق يعني شيئا من مقاصد الصيام، لم يتحقق في قلبه الإيمان والاحتساب.
إخلاص الإيمان النية. بماذا؟
الإيمان يعني التصديق بالله سبحانه وتعالى، التصديق بشرعه واليقين، والاحتساب ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. الإخلاص يعني إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. إذن هذا إيمان واحتساب أو إخلاص، هذا إذا وهذا كلاهما عمل قلبي، كلاهما عمل قلبي. الإيمان هو عمل قلبي يدل أو يتضمن معنى التصديق والطمأنينة والرضا. والاحتساب عمل قلبي يتضمن معاني الإخلاص وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة.
فتكون الغاية تهذيب النفوس وتقوية الصلة بالله عز وجل.
صحيح.
نعم.
وهذا ظاهر كذلك في عبودية الاعتكاف، وهذا ظاهر كذلك في عبودية الدعاء، فإن الدعاء لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
نعم.
إذن هذا الدعاء كذلك يحتاج إلى إخلاص، والله سبحانه وتعالى لا يسمع الدعاء من قلب غافل لاهن.
الدعاء هنا شرطه الله عز وجل فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي،
يعني هذا هو يعني الدعاء، أن يكثر المؤمن من دعاء الله سبحانه وتعالى وطلبه، وخصوصا في رمضان. كيف
الذي يقصده يعني ربط الله عز وجل فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، مثل الإيمان الذي ذكرتموه في إيمانا واحتسابا.
صحيح.
نعم.
صحيح، يعني مبدأ أو ارتباط هذه العبوديات بالإيمان بالله سبحانه وتعالى لا شك أنه يعني كلها مما يقوي الإيمان في قلب المؤمن، والإيمان يزيد وينقص. والإيمان يبلى يعني يتناقص ويقدم، مثل كما يبلى الثوب إذا استخدمه الإنسان يوما يومين ثلاثة ثم استخدمه سنة سنتين
يخلق الثوب
يبلى. فالإيمان يبلى ويخلق في جوف الإنسان، يحتاج إلى تجديد ويحتاج إلى زيادة. هذه العبوديات في رمضان هي التي ترفع هذا الإيمان.
أحسن الله عليكم شيخنا، أستأذنك في أخذ بعض الأسئلة التي وردتنا. هذا السؤال من هبة من المغرب، تقول كيف يتم تربية الأطفال على الصيام وتعويدهم عليه؟
الأطفال يعني شغوفون بتقليد والديهم، كون الوالدين يلتفتون إلى أبنائهم وبناتهم في شهر رمضان ويخبرونهم ويعلمونهم بهذه العبادة ويذكرون لهم شيئا من فضائل هذه العبادة، يشوقونهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، يجعل قلوب هؤلاء الأطفال متعلقة، وخصوصا إذا رأوا والديهم في العبادة. هناك عدد من الوسائل، من الممكن مثلا تحفيز الطفل على الصيام وإعطائه مكافأة عند الإفطار إذا أتم صيامه، إما بحلوى أو بشيء يحبه هذا الطفل، أن يساعد الطفل والديه مثلا في إعداد سفرة الإفطار أو سفرة السحور، أن يوقظ في الليل لأجل السحور. يعني لا ينبغي لنا أن نهمل أطفالنا وتعويدهم على هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن أحيانا بعض الوالدين يكون يعني يغفلون أولادهم ويتركونهم للنوم، ويستيقظ الطفل مثلا صباحا أو ظهرا وهو لم يتسحر فيصعب عليه الصوم. لما؟ لأن الوالدين قد أهملوه من الإيقاظ.
نعم، تدريجهم بالصيام مثلا إلى العصر أو إلى الظهر،
يعني لا مانع أن يدرج الطفل بالصيام جزءا من اليوم إذا كان صغيرا لا يحتمل أن يصوم
وليس واجبا عليه
أن يصوم اليوم كاملا. نعم إذا كان صغيرا جدا
تلهيتهم بالدمى مثلا أو
تلهيتهم بالدمى. وقد جاء هذا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يلهون أطفالهم بالعين يصبرونهم على الجوع إلى غروب الشمس. هذا لا شك أنه نوع من أنواع تعويد الطفل على طاعة الله سبحانه وتعالى.
ولا يغلظ عليهم أو يشدد عليهم في الإنكار مثلا إذا أفطروا أو كذا.
يعني لا شك يعني أنه يعود الطفل شيئا فشيئا. لذلك الأعمار متفاوتة.
نعم.
الأعمار متفاوتة. قطعا إذا وصل إلى مرحلة البلوغ هنا وصلنا إلى مرحلة الوجوب.
نعم.
لكن ما دون مرحلة البلوغ فالأمر فيها أسهل وهو مجال تربوي لتعويد أطفالنا على الصيام.
نعم أحسن الله إليكم شيخنا. استأذنك في أخذ فاصل ثم نعاود ونواصل قراءة الأسئلة. فاصل قصير حبة الكرام ثم نعود إليكم.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن من الظلمات بالقرآن.
وتقترب الخطى من رمضان، أمور ينبغي على المسلم أن يراعيها في شعبان، منها قضاء رمضان الماضي، فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان السابق لسفر أو مرض أو حيض ونحوها فليبادر إلى قضائها قبل دخول شهر رمضان. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ولا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو تخصيصها بعبادة خاصة. قال النووي رحمه الله عن صلاة الرغائب في رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة: وهاتان الصلاتان بدعتان منكرتان. ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة المنتشرة في فضلها حديث: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا أو موضوع. وحديث: 5 ليال لا ترد فيهن الدعوة: أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة النحر. قال الشيخ الألباني: موضوع. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة لا أصل لها. ثم إذا جاء آخر الشهر فلا يجوز أن يتقدم رمضان بصيام آخر يوم أو يومين من شعبان إلا إذا صادف أياما اعتاد الإنسان أن يصومها أو كان في قضاء رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. ولا بأس بالتهنئة بدخول رمضان لما في دخوله من النعمة والخير.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن من الظلمات بالقرآن
ومرشدنا معلمنا بها.
حياكم الله أيها الحبة الكرام مرة أخرى. حياكم الله دكتور.
الله يحييك.
كنا قد توقفنا في القراءة من الأسئلة التي وردتنا. هذا أنس من جدة يسأل: كيف يوازن المسلم بين كثرة التلاوة والتدبر وأيهم أولى بالعناية؟
القرآن الكريم الارتباط به في شهر رمضان ارتباط عظيم، وأهم مقاصد نزول القرآن أن يتدبره المؤمن ليعمل به. فالقرآن الكريم ما نزل ليكون زينة تزين به الأوراق أو تزين به الجدران، لا، وإنما نزل ليعمل به ويتدبره المؤمن ويتذكر به ويهتدي به. هذا المقصد الأول لنزول القرآن، أن يهتدي الناس بالقرآن الكريم. وسيلة هذا الاهتداء تدبره، ووسيلة التدبر القراءة. فإذا قرأه المؤمن حصل له التدبر والتذكر، ثم حصل له الاهتداء والعمل. فلذلك متى ما تيسر للمؤمن أن يقرأ القرآن بتدبر وتأمل فهو أولى. يبقى عندنا نقطة ثانية ننبه إليها، وهي أن الإنسان كل إنسان له قدرات في تدبره. يعني لا يستطيع الإنسان أن يتدبر القرآن الكريم ما مثلا 10 ساعات متواصلة في اليوم، لأن طاقة الإنسان في التدبر محدودة، ولأن القلوب مليئة بالصوارف وبالذنوب وبالمعاصي التي تجعل التدبر عليها ثقيلا. فلذلك تجد الإنسان بالكاد أن يجمع ذهنه ساعات أو نصف ساعة أو دقائق، والناس يعني متفاوتون في هذا. فنقول اجمع ذهنك ما استطعت، فإذا انصرف ذهنك فاقرأ القرآن بدون تدبر، وأنت مأجور على ذلك. يعني لا تتوقف عن قراءة القرآن الكثير.
شيخنا هذه تسأل تقول أريد أن أسأل عن حكم البخور في رمضان أثناء الصيام.
يعني البخور يتجنب المؤمن دخول جرمه إلى جوفه، وأما شمه بدون أن يدخل الجرم أو غيره من العطور فلا مانع من ذلك والله تعالى.
هذه أخرى تسأل هل يجوز أن تفطر الأم المرضع؟
يجوز للأم المرضع أن تفطر في رمضان ثم تقضي بعد ذلك عن كل يوم أفطرته، وهذه لها رخصة الأم المرضع والحامل.
نعم. وهذه تسأل تقول هل واجب على المرأة أن تعتكف في رمضان؟ لعل المقصود هل يشرع لها أن تعتكف في رمضان؟
يعني لا مانع أن تعتكف المرأة في رمضان، بل يستحب لها ذلك، لكن دون أن تفرط فيما عليها من الحقوق تجاه زوجها وأطفالها ووالديها وغير ذلك، وهذا نقوله سواء كان للمرأة أو للرجل، دون أن يفرطوا فيما عليهم من الحقوق الواجبة. فإذا هيأت نفسها لذلك، لو كانت مثلا غير متزوجة مثلا، أو كانت متزوجة واستأذنت زوجها وأذن لها زوجها، فلا مانع من الاعتكاف. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اعتكف، واعتكف أمهات المؤمنين، واعتكف نساؤه من بعده، فلا مانع من اعتكاف المرأة، بل قد أثر هذا عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم.
نعم. هذا سؤال طويل شيخنا من وفاء من مصر، ملخصه أنها تذكر أنها تتقرب إلى الله عز وجل دائما وتذكر الله، لكنها لا تجد في نفسها خشوعا أو سكينة، بل يصيبها الخوف الشديد والهلع وغير ذلك من البكاء، لكنها تتوسل إلى الله دائما وتطلب منه الخشوع والسكينة والعفو والعافية. فتسأل كيف أعمل لأشعر بالأخلاص في العمل وأصل إلى السكينة وحسن التوكل مع الله عز وجل.
رمضان فرصة. رمضان فرصة لتحقيق العبوديات لله سبحانه وتعالى، سواء كان بقراءة القرآن أو بالذكر، فذكر الله سبحانه وتعالى هو من أهم الأسباب التي تجعل القلب يسكن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قراءة آيات السكينة وهي آيات في سورة الفتح وسورة التوبة، قراءة هذه الآيات للرقية الشرعية،
الآيات التي فيها كلمة السكينة،
فيها كلمة السكينة 6 آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة وسورة الفتح. إذا قرأت هذه الآيات وسورة البقرة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملهم الملائكة، في 3 سور من القرآن الكريم، سورة البقرة والتوبة والفتح. فإذا قرأت هذه الآيات إن شاء الله تعالى من باب رقية نفسها لتحصل لها السكينة والطمأنينة، فإن هذا إن شاء الله تعالى نافع، والقرآن الكريم شفاء وهدى. كذلك تكثر من الدعاء وأن تطلب من الله سبحانه وتعالى السكينة والطمأنينة أن ينزلها على قلبها والله تعالى.
هذا يسأل يقول أنا معي مرض القلب، هل يجوز أن أصوم؟ صلى الله له ولجميع المسلمين الشفاء.
آمين. نقول أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يعافيك من هذا المرض. ثانيا استشر طبيبك، لأن أمراض القلب متفاوتة، فمنها ما يؤثر الصيام في زيادة المرض، ومنها ما لا يؤثر الصيام في زيادة المرض. فاستشر طبيبا مسلما خبيرا، نقول مسلما أي لأنه يحترم شعيرة الصيام، وخبيرا لأنه يعرف هل هذا المرض عذر لك في أن تفطر أم لا. فاستشر طبيبا مسلما خبيرا ثقة، عند ذلك إذا أذن لك بالإفطار وقال إن هذا المرض الذي عندك يعني لا يحسن بك أن تصوم معه، فنقول لك أنت هنا بين حالين: إن كان هذا المرض يخف بعد رمضان فمعنى ذلك أن هذا مرض يرجى برؤه، فأفطر في رمضان إلى أن يخف هذا المرض أو يزول، أو يعمل مثلا هناك عملية في القلب أيا كان يعني علاج هذا المرض، لأنه لم يذكر ما هو هذا المرض والأمراض متفاوتة. فإن كان يرجى برؤه والشفاء مثلا أو عنده موعد للعملية فنقول أفطر، ثم بعد الشفاء أو بعد العملية أو غير ذلك قم بالقضاء. وإن كان هذا المرض من أمراض القلب الدائمة التي لا يرجى شفاؤها وفقا لمعايير البشر والأطباء المعروفة اليوم، وقال لك الطبيب أنك لا تستطيع أن تصوم، فنقول هنا أنت تنتقل إلى الإطعام، فأطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. هذا يسأل يقول: رجل لم يصم رمضان بحجة أنه لا يملك ما يفطر به، وجاء عليه رمضان السنة الموالية قبل أن يقضي رمضان، فما حكمه؟
لا يجوز للمسلم أن يفطر في شهر رمضان بحجة أنه لا يملك ما يفطر به. كيف هو يعني أكل في رمضان؟ كيف؟ وكيف أفطر؟ نعم. وكيف تغدى وكيف تعشى؟ إلا بالمال. فعليه أن ينظم وجباته، ولا يجوز المؤمن أن يتهاون في هذه الشعيرة العظيمة التي عظمها الله سبحانه وتعالى في كتابه وعظمها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا استشعر هذه الآيات التي جاءت بالأمر بصيام رمضان، إذا استشعر بأن صيام رمضان بني الإسلام عليه، بني الإسلام على خمس، منها صيام رمضان، عظم هذا اليوم. وقد روي في الأحاديث وإن كان فيه ضعف: من أفطر يوما من رمضان لم يجزه صيام الدهر. فهذا أيام رمضان ينبغي أن يعني تحترم وأن تقدر وأن تعظم بالعبودية والصيام والإخلاص والاحتساب والإيمان.
نعم شيخنا، هذا يسأل يقول لديه سؤالان. يقول: زوجتي حامل في شهرها الخامس وتسأل كيف توفق بين تعب الحمل وأشغال البيت وبين الاجتهاد في الطاعات.
يعني تجتهد المرأة ما استطاعت، سواء كان هذه المرأة أو غيرها من النساء أو حتى غيرهم من الرجال. أحيانا يكون الإنسان عنده أعمال في البيت أو أعمال خارج البيت أو وظيفة أو دوام أو مدرس أو يمتحن أو عنده مذاكرة، يعني يوفق الإنسان. والعبوديات الرمضانية بفضل الله سبحانه وتعالى منها ما هو يسير وسهل. لهج اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى ودعاء الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن أو سماع القرآن أو مطالعة القرآن في الجوال أو سماع القرآن من الراديو مثلا وهي في المطبخ أو وهو في العمل أو وهو في السيارة، كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى متيسر وسهل. فلذلك لا ينبغي للمؤمن أن يظن أنه إن لم يتيسر له أن يكون على سجادته للصلاة فمعنى ذلك أنه ليس أمامه عمل يقوم به في رمضان. كلا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فدونك أيها الأخت ودونك أيها الأخ عبوديات كثيرة في رمضان يسيرة وسهلة بفضل الله سبحانه وتعالى.
نعم شيخنا، لعلي يتفرع من سؤاله بسؤال آخر: إذا خطط المسلم لرمضان وابتعد عن الملهيات والصارفات عن رمضان عن سبل الاغتنام لرمضان، ثم أتاه ما ظرف أو ما يشغله وليس له قبل بدفع هذا الظرف، فهل يكتب له أجر العمل كأنه عمله؟
إن شاء الله تعالى. يعني هذا وعد من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن من صرفه عن العبودية الله سبحانه وتعالى مرض أو سفر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فلذلك على المؤمن أن يجتهد لا أن يفرط، وإذا حصل له عارض يمنعه فيجتهد كذلك فيما دون ما كان مخططا له. يعني لو كان يريد مثلا الاعتكاف لكن لم يتيسر له الاعتكاف، فلا يترك مثلا التبكير إلى الصلاة في المسجد ما تيسر له، البقاء في المسجد بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه عبوديات لله سبحانه وتعالى، المكث بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، بإذن الله تعالى أنها يعني تعوض شيئا مما فاته من الاعتكاف. فلذلك أنا أقول اجتهد. نعم إن لم تستطع أن تحقق العبادة العظمى فاجتهد في تحقيق ما هو دونها، والله سبحانه وتعالى سيكتب لك ما هو دونها وما هو أعظم منها بنيتك وإخلاصك وحرصك وعبوديتك لله سبحانه وتعالى.
ألا تكون هذه جائزة الصدق إذا كان صادقا في عزمه و
نعم
وتخطيطه.
إذا كان الإنسان صادقا في عزمه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء الذين لم يتيسر لهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لذلك إذا كان الإنسان صادقا ووصل به صدقه أن فاضت عينه من الدمع أنه لم يستطع تحقيق هذه العبادة، فهذه رتبة وعد الله سبحانه وتعالى أصحابها برفع الحرج وثبوت الأجر بإذن الله تعالى. نعم.
ثم يسأل سؤال ثاني ويقول: ما هي الأعمال الموجبة لمغفرة الذنوب في رمضان؟
جاء في السنة النبوية الشريفة صيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر، كلها مشروطة بأن يفعلها إيمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح.
نعم. يسأل آخر: مريض السكر هل يجب عليه الصوم؟
السكر يتفاوت، فمنه ما يقدر المريض معه على الصيام فهذا يجب عليه الصيام، ولا مانع من أخذ إبر الأنسولين حال الصيام، لأن الصحيح أن هذه الإبر لا تفطر، إبر الأنسولين لمريض السكر. ومن وصل إلى مراحل متقدمة من مرض السكر وأشار عليه طبيب مسلم ثقة وخبير بأنه لا ينبغي له أن يصوم، فإنه حينئذ ينتقل إلى الإطعام، والله تعالى أعلم، لأن السكر من الأمراض التي لا يرجى برؤها في يعني واقعنا اليوم.
إلياس من المغرب يسأل يقول: ما حكم صيام شهر رمضان عليه وهو مصاب بجرثومة المعدة؟
يعني أنا القاعدة كما ذكرنا أنه يسأل أن يسأل طبيبا مسلما يعني خبيرا ثقة فيشير عليه هل يستحق الفطرة أم لا. والذي يعلمه عن جرثومة المعدة أنه أحيانا تكون خاملة وأحيانا تكون نشطة، فيتفاوت هذا بحسب هذا المريض.
نعم.
إيه نعم. لكن على العموم جرثومة المعدة مما يرجى برؤه من خلال المضادات الحيوية وغيرها، فنقول له إن أشار عليك الطبيب بالفطر فأنت يجب عليك القضاء، والله تعالى.
نعم. وإن كان يستطيع أن يعالج نفسه قبل دخول رمضان
طبعا
عليه ذلك.
نعم، يستطيع. نعم. أن يعالج نفسه فإنه يبادر في علاج نفسه حتى يستطيع له ويتيسر له الصيام، الله تعالى.
ولا ينبغي له أن يتأخر في العلاج.
نعم. نعم، نقول يعني يبادر، لكن لا نقول يجب. نعم، نقول. نعم. له يبادر إلى معالجة نفسه حتى. نعم. يتيسر له الصيام، الله.
نعم. شيخنا استأذنك في أخذ اتصال من الأخت سلوى من البحرين. الأخت سلوى،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، عندي سؤال لو سمحتم.
اي تفضلي.
سؤالي: اذا انسان عليه قضاء من سنين قديمه بعيده، يعني كان في سفر في الدراسه ولم يقضي هذه الايام من رمضان، ماذا عليه الان؟ يعني كان شوي مفرط.
نعم.
فقط في هذه الفتره وكذلك حق الصلاه.
نعم.
هل يقضي؟ يمكن سنتين تقريبا. هل يقضي؟
فرط مدة طويلة، فرط لمدة طويلة في الصيام والصلاة.
سنتين. رمضانين
في الصيام والصلاة.
نعم.
نعم.
نعم. والحين. نعم. طبعا تاب ورجع الحمد لله.
نعم. الصلاة في رمضان وغير رمضان.
اي نعم.
نعم. نعم. واضح السؤال، تسمعين الإجابة بإذن الله. شكرا لك.
أما ما يتعلق بصيام رمضان، ما حصل فيه من تفريط، فإن على المؤمن أولا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من التفريط في هذه الشعيرة العظيمة، وأن يستشعر عظمتها، وأن يعلم أن ذمته مشغولة بها، فكون حصل سفر أو غيره من الأعذار وأخر القضاء فهذا لا يجوز أن يؤخره حتى يدخل رمضان التالي. ولكن بما أنه هذا قد حصل فنقول إن الواجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وقضاء ما قد أفطره الإنسان قبل ذلك من أيام رمضان، ولا يجب عليه مع القضاء شيء. على الصحيح من أقوال أهل العلم، بعض أهل العلم أوجبوا مع القضاء أن يطعم كل يوم مسكين لأنه تأخر إلى رمضان حتى دخل رمضان التالي، لكن الصحيح والله تعالى أنه لا يجب إلا التوبة والقضاء. والذي أنصح به الأخت الفاضلة أن تكثر من صيام التطوع، فإن الله سبحانه وتعالى يسأل ملائكته يوم القيامة عند حصول هذا الخلل في الصيام، يقول انظروا هل لعبدي من تطوع. فكثرة التطوعات بإذن الله تعالى تجبر هذا النقص الذي حصل في صيام الرمضانات السابقة. والشأن كذلك في الصلاة، إن كان قد ترك من الصلوات شيء يمكن مع قضاؤه، يعني صلوات يوم أو يومين أو أسبوع، فإن على المؤمن أن يقضيه. وأما إن كان تركه للصلاة تفريطا مدة سنة أو سنتين، فإن هذا يجب عليه التوبة فقط لا القضاء، ويجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وهي الفارق بين الإيمان والكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلذلك ينبغي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة نصوحة. والأمر الثاني الذي أنصح به الأخت الكريمة أو غيرها أن تكثر من نوافل الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى يسأل ملائكته يوم القيامة انظروا هل لعبدي من تطوع، ونوافل الصلاة بإذن الله تعالى أنها تجبر هذا النقص الذي حصل في الصلاة في هذه السنين الماضية، والله تعالى.
نعم. سؤال من الأخت أم أسامة من اليمن، ملخص سؤالها تسأل عن صلاة قيام الليل والتراويح. أولا، هل يوجد فرق بين قيام الليل والتراويح؟ وهل لصلاة التراويح وقيام الليل عدد من الركعات محدود، أم للإنسان أن يتطوع بما شاء؟
يعني صلاة الليل هي الصلاة التي تكون من بعد صلاة العشاء الآخر إلى طلوع الفجر. وأحد أفرادها هو صلاة التراويح. صلاة التراويح هي القيام الذي يقومه المسلمون جماعة في ليالي رمضان. هل لصلاة الليل أو للتراويح عدد محدود؟ نقول جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. لذلك ليس لصلاة الليل عدد محدود لا يجوز للمؤمن أن يتجاوزه، بل الإنسان يصلي ما استطاع، إن استطاع أن يصلي ثلث الليل أو نصف الليل أو ثلثي الليل أو الليل إلا قليلا، هذا كله قد جاء الأمر به في كتاب الله سبحانه وتعالى.
من صلى مع الإمام وأوتر مع الإمام وأراد أن يكمل الصلاة في بيته، فما الذي عليه أن يفعله؟
عليه أن يتم ركعة بعد وتره مع الإمام حتى يوتر هو في آخر الليل، فقد جاء في الحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، فيختم صلاته مع الإمام شفعا، يعني إذا قام الإمام في الركعة الأخيرة يقوم معه، فإذا سلم الإمام يأتي بركعة، فتكون لهذا المأموم صلى ركعتين ما أوتر بعده، ويترك ويؤجل وتره إلى آخر الليل قبل الفجر، وهذا أتم وأفضل وأكمل.
نعم. إبراهيم من مصر يسأل يقول إذا قرأت القرآن ينشغل عقلي دائما، فما الذي ينبغي عليه أن يفعله؟
عليه أن ينصرف، يعني يبعد عن قلبه الصوارف، يعني لا ينبغي المؤمن يقرأ القرآن والجوال في يده وهو يعني والملهيات أمامه أو التلفاز أمامه، لا، عليه أن يجمع قلبه وذهنه عند قراءة القرآن الكريم ما استطاع،
والذين جاهدوا
ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويستهديه، والله سبحانه وتعالى سيعينه. يطلب الله سبحانه وتعالى أن يوفقه.
هبة من المغرب تقول يقول البعض أن الصيام يزيد طاقة الإنسان الإيجابية، والبعض يقول العكس، فما هو الصحيح وهل لذلك أثر؟ وكذلك يجرنا إلى سؤال آخر، هل الصوم يستشعر الإنسان فيه أن هذا الصوم صحي جسديا أم يصوم للعبادة؟
يعني كلما أخلص الإنسان نيته في طاعة الله سبحانه وتعالى العبودية له والبعد عن استهداف هذه الفوائد الدنيوية كان أتم لصيامه وأبلغ في إرادة ما عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
نعم شيخنا، لعلنا نختم بوصية أخيرة في الوسائل التي تعين الإنسان، هو انتهى الوقت لكن لعلنا نوجز ذلك في
وصية. يعني أنا أقول أخيرة، حقيقة أول وسيلة أن يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم. أن يوفقه في هذه الخطة الرمضانية. ثانيا، أن تكون خطته هذه مكتوبة. ثالثا، أن يتعاون مع غيري على هذه الخطة مثل ما كان يسلم يدارس مع جبريل القرآن. رابعا، أن يحاسب نفسه في يومه وليلته، في كل يوم في كل أسبوع، هل أنجز هذه الخطة. خامسا، أن يبتعد عن الملهيات والصوارف والمشغلات التي تمنعه من تحقيق هذه الخطة، أن يبتعد سادسا، أن يبتعد عمن يسرق حسناته مثل مسلسلات رمضان أو غيرها التي تكون والعياذ بالله، أو الغيبة أو النميمة أو مجالس اللهو والكذب، هذه كلها تسرق من الإنسان حسناته. فأنا أقول يجتهد الإنسان في رمضان وينهى النفس عن الهوى ويبالغ في الحرص على هذه الأهداف وفي الأعمال الرمضانية، والله سبحانه وتعالى هو الهادي والموفق. نعم.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
أحسن الله عليكم شيخنا، وأسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. آمين. ونحن على أفضل حال، يعيننا على الصيام والقيام وصالح الأعمال. أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا على حسن مشاهدتكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن،
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران،
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل